المهرجات إلى المنطقة. لكن أمريكا الآن غير أمريكا ترامب. أمريكا الآن تشعر بضعفها، تشعر بأنها تحتاج أن تداوي جراحها، تحتاج أن تعدل سياساتها الخارجية. أمريكا بايدن تدرك أنها فشلت في ملف فلسطينيين وملف لبنان وملف العراق وملف اليمن وملف إيران. أمريكا تشعر أنها الآن أمام انتصار كبير في أن تعالج موقف الصين وموقف الروس وموقف كثير من الدول التي خرجت عن إرادتها، وهكذا أوروبا وجنوب أمريكا اللاتينية. أمريكا بايدن غير أمريكا ترامب. من هنا تدرك إيران هذه التحولات تماما، فلم تنجر إلى استفزازات ترامب. هذه القواعد التي ينشرها والصواريخ التي يقوم بها لا تمتلي على إيران. ترامب مضى في حكمه 4 سنوات لو كان جادا لأطلق طلقة واحدة على إيران. لا يمكن أن يطلقها في الأيام الأخيرة، لأنه لا يعترف قرار داخلي ولا ذاتي ولا من البرلمان من الكونغرس ولا من النواب ولا مجلس الشيوخ ولا من الحكومة، ولا أمريكا مستعدة لهذا. فإيران 4 سنوات جربت ترامب وجدته فاشلا وكاذبا وغير قادر على أن يضرب طلقة واحدة باتجاه المنطقة. كيف يمكن أن تتوقع إيران أنه في اللحظات الأخيرة قد يجي إلى حرب؟
يعني يمكن أن يأتي، يمكن أن يأتي هذا الضغط على العراق أو يكون عدوان على العراق؟
حتى العراق اليوم المنطقة لا يمكن تجزئتها. عدوان على غزة، على لبنان، على سوريا، على العراق، على المنطقة. هناك قطب متحد. جربت أمريكا أنها اعتدت على سوريا، وجدت العالم الإسلامي من إيران إلى العراق إلى كل العالم بما فيها أفغانستان والمنطقة كلها أتت للدفاع عن سوريا وعن السيدة زينب. اعتدوا على داعش، وجدت الجنرال سليماني وخلفه شعب إيران بكامله يدافع عن العراق. وهكذا المنطقة أصبحت واحدة موحدة. لا يمكن أن يمارسون الإرهاب على أي منطقة، لأنها بفعل بني سليماني والوعي الذي نشرت والمقاومة التي استنهضها أصبحت المنطقة جغرافية مقاومة هي واحدة. لا يمكن لأمريكا أن تجذب بأن تستجد بعضها ويسكت البعض الآخر.
نعم، ألف شكر وتحية لحضوركم معنا دكتور محمد صادق الهاشمي، رئيس مركز العراق للدراسات في هذا البرنامج. حياكم الله دكتور.
أهلا بكم الشعب العراقي
عزيزنا.
حدث وحوار. نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها. حدث وحوار.
لازلنا مع حضراتكم السماعين الأكارم في لقائنا حدث وحوار، حيث عنوانه ذكرى شهادة الفريق قاسم سليماني، إحياء هذه المناسبة والاستحقاقات التي تأتي وراءها. مستمعينا مستمعاتنا، حيث بعد استضافتنا لضيوفنا الأكارم أو لضيفي الكريمين الأستاذ كريم عبيد العيدان من عبر الهاتف من طهران، وكذلك الدكتور محمد صادق الهاشمي الذي استمعنا إليه وإلى حديثه من العراق، أنتقل مرة أخرى وقبل أن نختم لقاءنا إلى تطبيق الواتساب. الأخت الكريمة فاطمة من العراق التي تقول وتكتب: قادة النصر صناع الحياة، الشهيد حاج قاسم رضوان الله عليه تعالى سلمان منا أهل العراق. نحن على العهد واقون، خط محور المقاومة مستمر. هذه الجمرة، ما حصل في المطار هي جمرة الأحرار، هي من الشهادة والسيادة، وسننتقم من الأمريكان إن شاء الله. المقاومة الإسلامية في العراق ستكون بالمرصاد، لا بد من الثأر لدم الشهيد قاسم سليماني والشهيد أبو مهدي. إيران والعراق جاران مسلمان ولا يمكن الفراق، العمق العقائدي. هكذا تقول فاطمة من البصرة، ونشكرها جزيل الشكر على هذه الروح المقاومة والمشاركات التي تبعثها لنا. شكرا للدكتورة أسماء عبد الوهاب من اليمن لإرسالها ملفات جميلة في إطار الحديث. أبو محمد مهدي مرة أخرى أحييك أخي، بارك الله بك وشكرا على هذا التواصل. أما مستمعينا الكرام، قد تابعنا في هذه الأيام وعن ذكرى إحياء المناسبة لاستشهاد الشهيدين القائدين في حزب الله. السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله أكد أن إيران هي التي تدعم بالسلاح والصواريخ المقاومة في لبنان، وأشار إلى أن المقاومة وغزة هما في جبهة أمامية لمواجهة العدو الصهيوني. السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في اليمن قائد حركة أنصار الله أكد أن الشهيد الكبير الحاج قاسم سليماني والمجاهد العزيز أبو مهدي المهندس قتلتهما أمريكا لأنهما كان قائدين من أحرار هذه الأمة، معتبرا أن الشهادة في إطار القضية العادلة هي فوز عظيم. من هنا تكتشف أيها الأكارم بأن هذه الشهادة شكلت رافعة جديدة لصمود وقوة محور المقاومة، وبالتالي أيها الأكارم فإننا أمام استحقاقات جديدة ستنفرز وتتضح مع مرور الأيام. ألف شكر وتحية لحسن متابعتكم ولضيفي الكريمين اللذين كان معي في هذا البرنامج، وأدعوكم لمتابعة موقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت، عنواننا هو arabicradio.net. بإمكانكم متابعة الملفات السياسية المختلفة وهذا اللقاء الذي قدمناه لحضراتكم استمعتم إليه. الملفات بإمكانكم تحميلها في الأسابيع الماضية لهذا البرنامج. وألف شكر وتحية لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم. وصلنا إلى نهاية البرنامج، في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الصديقة الكبرى. الصديقة الكبرى من إعداد سيد علي أكبر موسوي، إخراج نافع البيضاني، الإخراج الفني حواء حبيبي. فاطمة بهجة قلب المصطفى. السلام عليكم إخوتنا وأخواتنا محبي الزهراء فاطمة عليها السلام.
يسرنا أن نكون في خدمتكم ونحن نرافقكم في مشهد آخر من مشاهد سيرة سيدة نساء العالمين عليها السلام.
ومشهد هذا اللقاء يعود بنا إلى الأيام الأخيرة التي قضتها مولاتنا فاطمة في مكة المكرمة قبل الهجرة.
رافقونا على بركة الله.
أراك تعد نفسك لسفر يا زيد.
أجل يا أم أيمن، لقد أذن لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أرافقه إلى الطائف في رحلة يدعو فيها ثقيفا إلى الإسلام.
أوليس قد اعتاد أن يرافقه علي في تطوافه على قبائل العرب؟
بلى، ولكن رحلته هذه قد تطول 10 أيام، ولذلك أذن لي أن أرافقه فيها مع علي.
10 أيام؟
نعم 10 أيام، وقد تطول أكثر من ذلك يا أم أيمن.
يا لهفي، وتقول قد تطول أكثر؟
نعم، هكذا أخبرني رسول الله. ما الذي يؤذيك يا أم أيمن في هذا؟ هل هو الشوق لرسول الله؟
يعز علي فراق رسول الله هذه المدة
صلى الله عليه وسلم،
ولكن ما يؤذيني أكثر هو ما ستعانيه ابنته فاطمة من هذا الفراق.
ستبقين معها خلال غيبة رسول الله
بلاشة.
كما اعتدت يا أم أيمن في رحلاته السابقة
بلاشة.
فلماذا ستتأذى فاطمة هذه المرة؟
غفر الله لك يا زيد، كأنك لا تعرف فاطمة وشدة حبها لرسول الله.
بلى بلى، لي علم بذلك، وقد علمت أنها رغبت في أن ترافقه في رحلاته السابقة لكي تعينه على صعابها.
وإذ لم يأذن رسول الله لها بذلك، كنت أرى شدة صعوبة فراقها له وغيبته عنها. كم كانت تتأذى لذلك؟
أو كان ذلك منها؟ رغم علمها بأن عليا معه يرافقه ويدفع عنه الأذى؟
إي والله لا في عليها، كما سيشق عليها أن تفارقه هذه المرة 10 أيام أو أكثر.
كأن رسول الله قد أذن لي بمرافقته هذه المرة ليخفف عن فاطمة وما تعانيه ويطمئن قلبها.
والأمر كما تقول يا أبا أسامة، توكل على الله للذهاب مع رسول الله، وسأعد نفسي للبقاء عند فاطمة خلال هذه
توكلنا الأيام. على الله. توكلنا على الله.
وذهب رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الطائف، ومعه علي عليه السلام وزيد بن حارثة.
وعرض الإسلام على زعماء ثقيف أكبر قبائلها، وطلب نصرتهم لله وأن يمنعونه من قريش.
إن استجبنا لدعوتك ودخلنا في دينك ونصرناك ومنعناك من قريش، فهل يكون لنا ملك العرب من بعدك يا محمد؟
يا محمد هذا شرطنا وكل زعماء ثقيف لقبول دعوتك يا محمد. إن قبلت أجبناك ونصرناك، وإن أبيت تركناك وقومك يسومونكم سوء العذاب.
لم يرضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشرطهم الجاهلي، وأجابهم بمنطق السفير الإلهي.
قال صلى الله عليه وآله وسلم: ليس لي من الأمر شيء، إنما الأمر بيد الله، هو ربي وهو أعلم حيث يجعل رسالته.
يا قوم ما أنتم فاعلون بمحمد وقد أبى أن يستجيب لشرطنا وسفه قولنا؟
إن قومه قد نبذوه، فلن يثأروا له إذا عاقبناه على رده قولنا.
ولكن لا ينبغي لنا أن نبطش به في ديارنا وهو ضيفنا، فتكون لنا سبة وعار علينا بين العرب إلى الأبد، حذاري من ذلك يا قوم، حذاري من ذلك.
ولكن لا ينبغي أن نتركه دون أن نثأر لتسفيه قولنا، فماذا ترى يا سيد ثقيف؟ ماذا ترى؟
أرى أن تكتفوا بإخراجه من ديارنا ذليلا.
نعم. ذليلا؟ وكيف؟ كيف نخرجه ذليلا؟
جيشوا غلمانكم لكي يرموه بالحجارة ويؤذوه حتى يخرج عنا مدحورا.
نعم الرأي، نعم الرأي.
أبليت بلاء حسنا في صد الحجارة عن رسول الله يا علي، ها؟ ولكنها كثيرة العدد والرامون كثر. ها لقد أصاب بعضها رسول الله. نعم أصاب بعضها رسول الله يا علي.
وخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ديار ثقيف منصرفا إلى مكة، فجلس يستريح في ظل شجرة عنب،
وهناك دعا ربه قائلا: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين، وأنت ربي إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أو إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لكن لك العتبة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.
ها قد عدت يا أم أيمن من بيت رسول الله.
بلى يا زيد، وليتك رأيته يا زيد وهو يحتضن ابنته فاطمة.
ما شاء الله،
لقد أبهجته رؤيتها وأزاحت عن قلبه تعب رحلته هذه.
الشكر لله، وكم كانت متعبة وشاقة. لقد آذاه أهل الطائف بأكثر مما آذاه غيرهم من المشركين يا أم أيمن.
لقد عرفت ذلك من الجراحات التي شاهدتها عليه، ولكن يبدو أن بهجته بلقاء فاطمة قد أنسته أذاه.
قولي لي وكيف تلقته فاطمة وهو على تلك الحالة؟ لابد أن الأمر كان صعبا عليها أيضا.
هي الأخرى أنساها ما رأته من جراحات رسول الله فرحتها بعودته.
الحمد لله، ساعدها الله.
لقد تركتها وهي تضمد جراحاته وتنظف ثيابه، ولسانها يلهج بالدعاء مسترجعة مخففة عنه ما يلقاه في سبيل الله.
الحمد لله.
نعود بكم إلى السنة الثالثة بعد العاشرة من البعثة المحمدية المباركة،
ونستشرف دار الندوة في مكة، حيث اجتمع رؤوس الشرك في قريش للتداول في أمر مهم.
يا معشر سادة قريش، أشيروا بما ترون في شأن ابن أبي كبشة. فمنذ وفاة حاميه أبي طالب وهو يبحث عمن يمنعه منكم ليواصل دعوة السفهاء إلى دينه الجديد ويهدد زعامتكم للعرب،
لا مناص من قتل محمد، فلا أمن لقريش ما دام حيا.
ومن يجرؤ على قتله وقد أجاره مطعم ابن جبير؟
بل ومن يحمي قاتليه من سيوف بني هاشم وفيهم علي وحمزة؟
أنا العاص بن وائل، وأرى أن نحبسه في برج في ضيق العيش حتى يستضيفه الموت، وما نعين الناس عنه. هذا ما رأينا أنا وابن أبي خلف أمية وأبي.
بئس ما رأيتم يا عاص بن وائل، فمن يمنع القريب الحميم والمولى الحليف؟ ألم نقاطعه وكل بني هاشم في شعب أبي طالب دون ما جدواه؟
بل لا تذكر الناس بما فعلته دابة الأرض حيث محى الصحيفة المقاطعة ووسمتنا بالظلم سبة لا زالت العرب تتناقل أخبارها.
إذن ما الرأي يا أبا سفيان؟ ما الرأي؟
لقد رأينا أنا وعتبة وشيبة ابن الوليد أن نوثق ابن أبي كبش ببعير صعب ونضربه بأطراف الرماح ونسرحه فيذهب به هائجا حتى يقطعه إربا إربا في البرية.
ما صنعتم شيئا بقولكم، ما صنعتم شيئا، فكيف بكم إن خلص به البعير سالما إلى بعض الأعراب فأخذ بقلوبهم سحره وطلاؤه ولسانه، فصب القوم إليه واستجابت له القبائل قبيلة قبيلة؟
إن كان ذلك يا ابن وائل، ماذا لو بعث إلينا ابن أبي كبش بالكتائب فيكن هلاكنا؟ فما الرأي إذن؟ لازلنا في حيرة من أمر محمد.
وظل طواغيت قريش حيارى لا يهتدون إلى ما يخلصهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى أمدهم الشيطان بمكيدته فنطق على لسان أبي جهل.
أرى يا سادة قريش أن تعمدوا إلى قبائلكم العشرة فتنتجبوا من كل منها رجلا نجدا قويا، ثم تسلحوه حساما حتى إذا غسق الليل بيتوا بابن أبي كبشة فيقتلوه معا بياتا، فيذهب دمه في قبائل قريش فلا يستطع بنو هاشم وبنو عبد المطلب مناهضة قبائل قريش كلها في صاحبهم، فيرضون حينئذ من قريش بدية العقل.
أصبت يا أبا الحكم، أصبت. نعم الرأي ما رأيت، أصبت.
هذا هو الرأي، فلا تعدلوا به رأيا يا سادة قريش.
ولكن حذاري من أن يعرف به أحد حتى يستتب أمركم.
اكتبوه يا سادة قريش، وأبشروا بالخلاص من ابن أبي كبشة.
نعم الرأي.
خرج طواغيت قريش من دار الندوة وهم يوصون بعضهم بعضا بكتمان مكيدتهم لاغتيال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن جبرائيل سبقهم بالوحي بما كان من كيدهم، فنزل من ربه بقوله تعالى:
وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.
ومع هذه الآية الكريمة نزل الأمر الإلهي للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بالهجرة إلى يثرب، إلى طيبة، إلى المدينة المنورة.
يا علي، إن رسول الله يطلبك لأمر أراه مهما. يا بني، يبدو أن الأمين قد نزل عليه بوحي من ربه. لا أدري بماذا، لقد ناجى قبلك ابنته فاطمة. لقد وجدته في هم عظيم كأنه مفارق لها. أسرع يا بني، أسرع، فرسول الله ينتظرك.
ولما حضر علي عليه السلام بين يدي رسول الله، أخبره الصادق الأمين بأمر الله وأوصاه بوصاياه.
قال صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، إن الروح الأمين هبط علي بهذه الآية آنفا، يخبرني أن قريشا اجتمعوا على المكر بي وقتلي، وأنه أوحى إلي ربي عز وجل أن أهجر دار قومي وأن أنطلق إلى غار ثور جنح ليلتي، وأنه أمرني أن آمرك بالمبيت في مضجعي ليخفى بمبيتك على القوم أثري، فما أنت قائل؟
فتبسم علي عليه السلام وقال: أو تسلم بمبيتي في مضجعك يا نبي الله؟
قال صلى الله عليه وآله وسلم: نعم يا علي، يكتب الله لي السلامة بذلك.
فتبسم علي عليه السلام ضاحكا وأهوى إلى الأرض ساجدا شكرا بما أنبأه رسول الله من سلامته. وكانت هذه أول سجدة شكر لله في الإسلام، وكان علي أول من سجد لله شكرا من هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
أرى وجه فاطمة قد أشرق سرورا لما عرفته من أن الله قد كتب السلامة لرسول الله. الحمد لله، الحمد لله. ما لي أرى الدموع بدأت تنحدر على خديها. يا إلهي، هو ذا رسول الله؟ تدمع عيناه أيضا. ما الذي جرى؟ أرى عليا أيضا يجهش بالبكاء.
وكانت تلك دموع الشوق لفراق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تفجرت بها عيون فاطمة وعلي عليهما السلام، وهما يعيشان ساعات الوداع فيما كان طواغيت قريش يبثون جلاوزتهم حول بيت رسول الله استعدادا لتنفيذ مؤامرتهم.
ثم أوصى صلى الله عليه وآله بوصاياه، وكبرى وصاياه بضعته فاطمة حيث قال: يا علي، إنهم لن يصلوا إليك بأمر تكرهه حتى تقدم علي، فأدي أمانتي على أعين الناس ظاهرا، ثم إني مستخلفك على فاطمة ابنتي، ومستخلف الرب عليكما، ومستحفظه عليكما.
تصبح مأواه، فتقر بذلك عيناه في أعلى الدرجات، فاستبقوا الخيرات.
فعل الخير حياة ملأ بالبركات، فاسمع قول الباري فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات.
كن قلبا يتفايض حبا، كن نبعا وزلالا عذبا، وعطاء قد حاك السحبا في روض الطاعات. واستبقوا الخيرات.
فعل الخير حياة ملأ بالبركات. فاسمع قول الباري فاستبقوا الخيرات. فاستبقوا الخيرات.
كن روحا تسرع للخير تقصده بجناح الطير وتبث البسمة للغير في أحلى النسمات. فاستبقوا الخيرات.
فعل الخير حياة ملأ بالبركات. فاسمع قول الباري فاستبقوا الخيرات. فاستبقوا الخيرات.
صل رحما تحظى بالحسنى ومقام في الجنة أسنى. لا تخشى خوفا أو حزنا في تلك الساعات. فاستبقوا الخيرات.
فعل الخير حياة ملأ بالبركات. فاسمع قول الباري فاستبقوا الخيرات. فاستبقوا الخيرات.
ازرع خيرا تحصد أجرا فالدنيا مزرعة الأخرى. ذا ربك نادى بالبشرى وعد الجنات. فاستبقوا الخيرات.
لا 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 لا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم 24 من جمادى الأولى عام 1442 هجري قمري، والمصادف 19 من شهر دي عام 1399 هجري شمسي، والموافق 8 من كانون الثاني يناير عام 2021 ميلادي. في 19 من شهر دي عام 1356 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 8 من كانون الثاني يناير عام 1978 ميلادي، انطلقت أول تظاهرة شعبية في مدينة قم المقدسة ضد نظام الشاه المقبور، تأييدا للإمام الخميني رحمة الله عليه وللمطالبة بالإطاحة بالنظام الملكي، وكانت أكبر تظاهرة خرجت بعد انتفاضة الخامس من حزيران يونيو عام 1963 في مدينة قم المقدسة. وقد توجه عدد كبير من طلبة العلوم الدينية وأبناء المدينة في المسجد الأعظم في قم المقدسة، فقام عناصر الشاه المقبور بمهاجمة المتظاهرين بأبشع صورة، فاستشهد عدد كبير منهم، فيما قام النظام باعتقال العشرات من طلبة العلوم الدينية ونفيهم خارج المدينة. وقد شكلت تلك التظاهرة نواة التظاهرات التي انتهت بانتصار الثورة الإسلامية في إيران. في 19 من شهر دي عام 1365 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثامن من كانون الثاني يناير عام 1987 ميلادي، بدأت قوات الجمهورية الإسلامية عملياتها العسكرية الكبرى كربلاء الخامسة ضد القوات العراقية الغازية في شرق مدينة البصرة بجنوب العراق، وذلك ضمن أحداث الحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية. ونظرا لأهمية المنطقة، فقد كان النظام العراقي السابق قد وضع المزيد من الاستحكامات وضعف خطوطه الدفاعية حول المدينة، إلا أن القوات الإيرانية وبإيمانها بالباري تعالى تمكنت من تدمير كافة الخطوط الدفاعية للنظام الصدامي، لتؤكد للنظام العراقي السابق وأسياديه الغربيين قوة إيران الإسلامية وصلابة رجالها. وقد تمكنت القوات الإسلامية الإيرانية من إسقاط أكثر من 80 طائرة وتدمير 700 دبابة عراقية، بالإضافة إلى وقوع آلاف الجنود العراقيين أسرى بيد القوات الإيرانية. وأخيرا، وفي الثامن من كانون الثاني يناير عام 1642 ميلادي، توفي عالم الفيزياء والنجوم الإيطالي غاليليو غاليلي. وقد ولد غاليليو في مدينة بيزا عام 1564، ولما بلغ 19 من العمر بدأ بدراسة الأدب وقام بنظم الشعر، ومن ثم كرس وقته لدراسة الفيزياء والرياضيات، وتمكن وبالاستعانة بالعدسات التي اخترعها ابن الهيثم من صناعة ناظور نجومي لدراسة النجوم ومراقبة سير تحركاتها، وتمكن بواسطة اختراعه من الاطلاع على تضاريس القمر ومرتفعاتها ومنخفضاتها، كما اكتشف المنظومة الشمسية وكيفية دوران الكواكب حول الشمس، وأثبت كروية الأرض، وهي تأكيدات على صحة نظرية عالم النجوم الإيراني أبي ريحان البيروني التي وضعها قبل ذلك التاريخ بقرون. وبعد إثباته كروية الأرض، شنت الكنيسة في روما هجوما على غاليليو واعتبرته كافرا، وحكم على أساسها بالإعدام، الأمر الذي أرغمه على الاستسلام والتراجع عن نظريته للخلاص من حكم الإعدام. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. ظل الشيطان. ظل الشيطان برنامج حواري يتناول واقع المد التكفيري الإرهابي وتوحش آلة فتكه، يكشف النقاب عن هذا التيار ومن يقف وراءه من سدنة الفكر التكفيري، يؤازرهم محور الإرهاب في المنطقة ومعه عواصم القرار الغربي. ظل الشيطان يأتيكم أسبوعيا في أيام الجمعة عبر أثير إذاعة طهران العربية صوت الجمهورية الإسلامية الإيرانية من الساعة 10:25 مساء حتى 11:10 بتوقيت طهران، ويعاد بثه أيام السبت الساعة 8:15 صباحا حتى 8:40 بتوقيت طهران. ظل الشيطان برنامج حواري يروي أروع صور الإيثار والتلاحم ونبذ الطائفية والتعصب العرقي للذود عن الحرمات والمقدسات ودفاعاً عن الأرض والعرض ولصد العدوان الهمجي المحمل بشريعة التكفير والاستئصال والإبادة. ظل الشيطان برنامج يقودنا إلى سبل الحضور المواكب والفاعل عبر إصدار وتسديد القرارات المصيرية الصائبة في أخطر منعطف أفرزته فصول الصراع الوجودي مع أخطر ظاهرة في عصرنا تهدد مصائر شعوب المنطقة وكرامتها ومقدساتها. ظل الشيطان
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
لسلامتك النفسية من اكتئاب الشتاء. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله بالخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن هطول الأمطار والبرد والضوء الخافت للنهار القصير اليوم الشتائي وعدم إتاحة الفرصة لإنجاز ما يود الفرد أن ينجزه من الأعمال يبعث على الاكتئاب والضيق. وقد ذكرنا في لقائنا السابق مستمعين بنودا من البرنامج الذي وضعه علماء النفس لمقاومة الشعور بالاكتئاب الشتوي، فتواصلوا معنا في لقاء اليوم. أهلا بكم أيها الأحبة، لقد كان من بنود برنامج السلامة من الاكتئاب الشتوي الموضوع من قبل علماء النفس بعد الاستيقاظ المبكر واستقبال أوائل خيوط الفجر وبعد ذلك التعرض لضوء النهار الواضح والمشي لأكثر من 30 إلى 40 دقيقة وبانتظام أن يعمل الفرد على ممارسة الأنشطة البدنية. فإضافة مستمعين إلى ما نعرفه عن فوائد الرياضة الصحية على المستوى الفيزيولوجي، فإنه مفيد كذلك للوقاية من الاكتئاب، حيث يؤكد أخصائي الرياضة أن مفعول ممارسة الرياضة 40 دقيقة يوميا يساوي مفعول قرص دواء مضاد للاكتئاب كركوب الدراجة أو المشي السريع، والأفضل القيام بهذه الأنشطة خارج المنزل صباحا وبشكل منتظم، لأن ذلك يعزز إفراز الدماغ للأندورفينز الذي يرفع المعنويات ويحسن المزاج. كما أن التعب الخفيف الناتج عن ممارسة الرياضة يسهم في مكافحة حالات الأرق التي يعانيها الكثيرون في فترات الاكتئاب، ولكن يجب تفادي ممارسة الرياضة في وقت متأخر مساء، فالمجهود البدني القوي يرفع حرارة الجسم في الوقت الذي يسهم انخفاض درجة حرارة الجسم في تسهيل النوم. أهلا بكم مستمعينا، ولغرض التمتع بساعات النهار الشتوية القصيرة ولتفادي الوقوع في فخ الاكتئاب لابد من اعتماد نظام غذائي مناسب، حيث تقول الاختصاصية البريطانية الدكتورة ويندي ديانغ إن الأبحاث التي أجريت أظهرت أن التعرض للضوء يعطي نتائج أفضل إذا رافقه نظام غذائي غني بالحمض الأميني تريبتوفان، وهو عنصر مهم يحتاج إليه الجسم لإنتاج السيروتونين، وهو متوافر في السمك والديك الرومي والدجاج والحليب. ومن جهتها تقول دكتورة ويندي يستحسن تفادي الوجبات الوجبات السريعة والحلويات والمشروبات الغازية بما فيها الخاصة بالحمية والمنبهات مثل القهوة والشاي، لأنها تسهم في خفض مستويات السيروتونين، وينصح بتناول مجموعة فيتامينات B6 وB9 التي تسهم في رفع مستويات السيروتونين مثل الفاصوليا، الأفوكادو، السبانخ، بذور دوار الشمس والموز والتين وجنين القمح، والإكثار من فيتامين B6 المتوافر في الطماطم ولحم البقر والبطاطا والعسل والسبانخ. متمنين للجميع إن شاء الله قضاء يوم شتوي رائع وبعيد عن الاكتئاب. شكرا لكم.
لنا المعاقل سجرت وبنارها الوجع ارتدى.
ووهبنا الروح لطائرنا بنبي أشواق نربي ولاة الظلم ونرضي شدادا آفاق ووهبنا الروح لطائرنا بنبي أشواق فعلوم الباس لنا بسنود أعماقنا بأن تسلب عزتنا بشرور سراق نربي ولاة الظلم ونرضي شدادا آفاق ووهبنا الروح لطائرنا بنبي أشواق
القسم الأدبي في إذاعة طهران يقدم
شعراء معاصرون.
شعراء معاصرون. الشاعر المصري الكبير أحمد شوقي. القسم الأول
أعلم يا أخي أنه سيأتي إلى بيتنا ضيف عزيز في هذا اليوم.
ضيف؟
أجل؟
ومن هو؟ هل أعرفه؟
أجل يا أخي، هو أحد أصدقائي، هو الأخ رضا، أنت تعرفه حتما.
نعم نعم، رضا ذلك الطالب الجامعي في كلية الآداب. أجل. الطالب الإيراني.
أجل يا أخي، فقد أراد مني أن أساعده في أطروحته. لقد طلبت منه الجامعة أن يكتب عن الشاعر المصري الكبير أحمد شوقي. نعم، أحمد شوقي.
أحمد شوقي؟
أجل،
رائع جداً، لأقم وأهيئ الغرفة لمجيئه، إنه ضيف عزيز علينا. يا أحمد، لما لا تتكلم يا أحمد؟ بما تفكر؟
ها؟ لا شيء، في لحظة سافرت إلى الماضي في المدارس الابتدائية. هل تتذكر يا أخي كنا نحفظ أشعار أحمد شوقي ونترنم بها؟
نعم.
هل هي في ذاكرتك يا علي؟ برز الثعلب يوما في شعار الواعظين، فمشى في الأرض يهدي ويسب الماكرين.
نعم نعم، ويقول الحمد لله إله العالمين، يا عباد الله توبوا فهو كهف التائبين.
وكذا قم للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا، أعلمت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا.
سبحانك اللهم خير معلم، علمت بالقلم القرون الأولى، أخرجت هذا العقل من ظلماته وهديته النور المبين سبيلا.
أرسلت بالتوراة موسى مرشدا، وابن البتول فعلم الإنجيلا، وفجرت ينبوع البيان محمدا، فسق الحديث وناول التنزيلا. أهلاً أهلاً ومرحباً بك، نرحب بك يا صديقنا الكريم ونشكرك على مجيئك إلى بيتنا.
وأنا أشكركما أيها العزيزان على هذه الضيافة الكريمة السعيدة.
أنا فرح بلقائكما.
سوف نأخذك إلى شاعرنا الكبير أحمد شوقي، وكذلك إلى الأدباء الكبار الذين اهتموا به وبتأليفاته ودواوينه الكبيرة وتأليفاته الأنيقة إن شاء الله.
شكرا جزيلا لكما.